إخواني في الله، كذلك الكلمة الآن للشيخ الفاضل أبي البراء الشيخ صادق السقاف حفظه الله تعالى ورعاه، وهو القائم على التدريس في مسجد التوحيد في تريم، فليتفضل حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يسعني عند أن أرى هذه الوجوه النيرة المستنيرة بنور السنة وهذا الجمع المبارك إلا أن أتذكر قول القائل حيث قال: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. أحبتي في الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا حضور هذا المجلس العلمي المبارك، وهذا المجلس طريق من الطرق السالكة إلى الجنة، فقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكر عن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى قال: ما ذكر العلم في الكتاب والسنة إلا أريد به العلم الشرعي، أي علم الكتاب والسنة. ولذا قيل في العلم، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. نعم أحبتي في الله، العلم له لذة، لذة العلم يتمناها الملوك والأمراء وأصحاب الأموال. سئل أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى: أي لذات الدنيا لم تنلها؟ ملك يركب أفضل المركوبات، يأكل أفضل المأكولات، يشرب أفضل المشروبات، يتزوج بأجمل النساء، يلبس بأفضل الثياب، ومع ذلك ما هي اللذة التي ما نالها؟ قال: لذة قول المستملي للشيخ: من قلت رحمك الله. فيما سبق يجلس آلاف الطلاب ولا توجد مكبرات الأصوات، فعلى كل بعد مستملي. إذا قال الشيخ حدثنا فلان، قال المستملي حدثنا فلان، فإذا لم يسمع رجع المستملي للشيخ فقال: من قلت يرحمك الله. أبو جعفر المنصور يريد هذه الكلمة، يريد هذه اللذة. قالوا: الأمر سهل، اجتمع الحرس والخدم والوزراء وجلسوا أمامه: حدثنا. قال: حدثنا فلان. قالوا: من قلت يرحمك الله؟ فتبسم ضاحكا قال: لا أنا به ولا أنتم بهم، يعني لا أنا بالمحدث ولا أنتم بطلبة العلم. ثم أخذ يصف طلبة العلم: هم الطويلة شعورهم، الدنسة ثيابهم، المشققة أقدامهم، جوابو والآفاق، يوم بالشام ويوم باليمن ويوم بالعراق. أي نقلت الحديث، لا يقصد بطالب العلم أنه رث الهيئة، ولكن شغله الشاغل طلب العلم، طلب العلم. وهكذا محمد بن الحسن الشيباني كان إذا سهر الليالي وانحلت أمامه العقد، أي في المسائل، رفع صوته عاليا ويقول: أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟ أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟ ويصف أحد طلبة العلم لذة العلم فيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذلي، من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة، في الدرس أحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها، أحلى من الدوكات والعشاق، أحلى من الدوكات للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفيها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لذة العلم يا طالب العلم تدعوك إلى الإخلاص. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فمن خلصت نيته بينه وبين الله، فمن خلصت نيته على الحق ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بما ليس فيه شانه الناس، شانه الله، أي أبغضه الله، وبعد ذلك يبغضه الناس أيضا. هكذا يا عباد الله. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: على يعطي الله جل وعلا، يعطي الله جل وعلا الرجل على قدر نيته. اصلح نيتك يا طالب العلم، اصلح نيتك. نعم، لذة العلم يا طلبة العلم تدعو إلى التمسك بالدليل. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم، التمسك بالدليل له لذة عظيمة يا عباد الله. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه طافا بالبيت، فكان معاوية كما ذكر يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: لما تصنع هذا؟ قال: ليس في البيت شيء مهجور. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. هكذا يا عباد الله، لذة العلم تدعوك لصيانته، لذة العلم تدعوك لصيانته، أي لصيانة العلم. وصدق القائل حيث قال: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين ونقل بحرين زاخرين على صعيد بمنخلين وغسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين وكنس أرض الحجاز طرا في يوم ريح، في يوم ريح بريشتين. وماذا، ماذا تريد؟ قال: ولا وقوفي على لئيم يضيع منه ماء وجهي. قيل أن هارون رحمه الله تعالى جاء حاجا فمر على المدينة، فأرسل البرمكي إلى الإمام مالك، أرسله أن احضر إلينا وأت بكتابك، أي الموطأ. فإذا به يقول، قال للبرمكي، قال: أقرأ هارون الرشيد السلام وأبلغه أن العلم يؤتى ولا يأتي، يزار ولا يزور. قال: فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد فقال له: رد بكذا وكذا، وأخذ يؤلبه على الإمام مالك. فإذا بالإمام مالك يحضر وليس معه كتاب زائرا لهارون الرشيد، فعاتبه هارون على صنيعه، قال: يا أمير المؤمنين، ما وضعك الله في هذا الموضع، ما رفعك الله إلى هذه المنزلة إلا لعلمك. نعم، فلا تكن أول من يهني العلم، أول من يضع العلم فيضعك الله. ولقد رأيت من هو أقل منك نسبا وهو يجل العلم فأحرى بك أنت، وأخذ يعظه حتى بكى. نعم، لذة العلم تجلس، ترفع المملوك فتجلس مجالس الملوك. عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى عبد أفطس أسود أشل، قيل أيضا أعور، عيوب كثيرة، فإذا به يخاطب أمه: يا أمه، صدت أمامي الأبواب، صدت أمامي الأبواب، إذا تكلمت لا يسمع لي، وإذا استأذنت لا يؤذن لي، وإذا شفعت لا أشفع، ماذا أصنع؟ قالت له: يا بني، ألا أدلك على شيء؟ إذا فعلته هابك الملوك وخافك الصعلوك. قال: بلى. قالت اطلب العلم يا بني اطلب العلم. نعم يا عباد الله. فمكث أكثر من 20 سنة وهو في المسجد الحرام لا يخرج إلا لحاجة، حتى جاء سليمان بن عبد الملك، قيل وهو ولي العهد وقيل وهو أمير، يسأل عطاء ابن أبي رباح. نعم هذا العبد الأسود ارتفعت مكانته إلى هذه المنزلة العظيمة. هكذا يا عباد الله. فيقول ولدا لسليمان بن عبد الملك، من هذا العبد الذي ما أعطى أمير المؤمنين منزلته؟ قال فسمعهما سليمان فقال يا أبنائي اطلبا العلم فلا أنسى موقف ذلنا أمام هذا العبد. نعم رأيت العلم صاحبه شريفا، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام. نعم عباد الله، لذة العلم تنسيك لذات الدنيا، لذة العلم تنسيك لذات الدنيا. هذا أحد أصحاب الإمام الشافعي يمر على السوق فيعجب بجارية فيشتريها، فإذا بها به يأتي بها إلى بيته. الجارية تتصنع وتتزين من أجل أن يجتمع بها سيدها. دخل هذا الطالب إلى مكتبته فنسى كل شيء، نسي كل شيء. قال فماذا حتى أذن المؤذن للفجر، فخرجت تلك الجارية إلى النخاس قالت لقد بعتموني إلى مجنون. نعم ما اجتمع بها جميلة فصنعت يوم عرس مع سيدها، ومع ذلك شغل عنها. فسمع وبلغ الإمام الشافعي هذه المقولة فقال المجنون من علم بقيمة العلم ثم توانى عنه أو ضيع. هكذا يا عباد الله، لذة العلم تنسيك لذات الدنيا. هذا أيضا سيبويه تزوج بجارية عشقته كأنها من أقاربه، وكان قد ابتدأ ببناء كتابه وكان مشغول بكتابه، أي ما التفت لها كثيرا، فتحينت له فرصة خروجه إلى السوق. قالوا فألقت بجذوة من نار على مكتبته فأحرقت المكتبة، فعند أن عاد وجدها هباء منثورا فأغمي عليه، وأول ما أفاق طلقها وابتنى كتابه من جديد. لذة العلم تنسيك لذات الدنيا، لذة العلم يا أيها المبارك تصنع الأعاجيب، تصنع الأعاجيب. يضحي الشخص بالغالي والنفيس من أجل طلب العلم. هكذا يقول شعبة بعت طست أمي ب7 دنانير، بعت طست أمي ب7 دنانير. وهذا الإمام مالك قال انتهى به الحاجة في طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع الخشب، باع خشب بيته إلى هذا الحد. ويقص لنا ويروي لنا أحد طلبة العلم ماذا رحلته، وأختم بها ولا أطيل عليكم، وهو يقول في رحلته إلى ابن المبارك خلفت عرسي يوم السير باكية، خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في الليل لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق وما أمنت منها من لطف حياتي، مستوفزات رقش مشوات أخاف صولاتها في كل حالاتي. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرة، هذه الرحلة كامل يريد ساعة، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا في العشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم، أي ابتعدوا عنا لا تشغلونا، يا أهل مرو أعينونا بكفكم وإلا هجوناكم بأبياتي. نعم لا تضجرونا فإنا قوم صبر وما نبغي سوى رب البريات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ الفاضل البراء حفظه الله تعالى على ما تطرق إليه وأفاد وأجاد. وإن شاء الله إخواني لا نقوم إلى صلاة العشاء، وبعد الصلاة نستكمل ما بقي من كلمات بإذن الله.